تخيلوا قابو خزنة رقمية. قابو يحتوي بداخله على ملايين الدولارات. القفل الموجود على هذا القابو يعني يعتبر تحفة فنية في عالم التشفير. من الناحية الرياضية البحتة، كسره مستحيل تماماً. ومع ذلك، وبكل بساطة، يبتعد القراصنة ب5 مليون دولار مسروقة بدم بارد.
واو، البداية مشوقة جداً. طيب، كيف حدث هذا الاختراق؟
الفكرة أنهم لم يكسروا القفل نفسه، بل أدركوا ببساطة أن صانع المفاتيح كان يستخدم، خلينا نقول، نمطاً متوقعاً جداً عند صناعة المفتاح. اليوم في هذا التحليل المعمق سنستكشف كيف بدأت أوهام الأمان المألوفة تتشقق عبر كل التقنيات المحيطة بنا.
صحيح، ومصدرنا الأساسي لهذا النقاش اليوم هو النشرة الإخبارية التقنية الشهيرة Tech Morning الصادرة في 6 يوليو 2026. النشرة بصراحة تستعرض 6 قصص قد تبدو للوهلة الأولى منفصلة عن بعضها، لكنها في الواقع ترسم خريطة دقيقة لتشابك مذهل.
حسناً، دعونا نفكك هذا. مهمتنا اليوم في هذا التحليل هي تتبع هذه الخيوط الخفية التي تربط بين أولاً حدود تصنيع الأجهزة المادية، وثانياً تطور التهديدات الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وأخيراً التحول الهائل الذي يتم فيه إعادة بناء البنية التحتية المالية العالمية من الصفر.
أجندة دسمة جداً، من أين سنبدأ؟
دعونا نبدأ من أكثر الأشياء ملامسة للواقع اليومي، يعني الهاتف الذكي الذي لا يفارق أيدينا. التقرير يشير إلى أزمة حقيقية، أزمة تواجه شركة أبل مع إطلاق هاتفها القابل للطي آيفون أولترا، والمتوقع في سبتمبر 2026. الأرقام الأولية تشير إلى نقص حاد جدا في المعروض.
بالضبط، تحليل سلسلة التوريد والذي قدمه الخبير مينغ تشيكو يوضح أبعاد هذه الأزمة بشكل دقيق. أبل تتوقع إنتاج ما بين 500,000 إلى 1,000,000 وحدة فقط من هاتف آيفون أولترا خلال الربع الثالث من العام.
لحظة، 1,000,000 وحدة فقط لشركة بحجم أبل؟
نعم، 1,000,000 وحدة كحد أقصى. وللتوضيح حجم هذه الفجوة للمستمعين، سيتم إنتاج ما بين 20 إلى 22 مليون وحدة من هاتف آيفون 18 برو العادي في نفس الفترة. نحن نتحدث عن تأخيرات متوقعة في الشحن قد تصل إلى 1 أو 2 شهر للمشترين الأوائل.
معقول؟ 2 شهر من الانتظار لجوال؟
وأكثر من ذلك، هناك احتمالية كبيرة لانفجار أسعار السوق السوداء لتصل إلى 3,000 دولار للوحدة، وهذا يتجاوز السعر الرسمي المتوقع بحوالي 1,000 دولار كاملة.
بصراحة، الأمر أشبه بإطلاق سيارة خارقة حصرية جداً تصنع يدوياً جنباً إلى جنب سيارة سيدان عائلية يتم إنتاجها بالملايين. لكن التساؤل هنا لا يدور حول استراتيجية التسويق، بل حول السبب الجذري لهذا النقص. يعني لماذا تعاني شركة عملاقة بحجم أبل تمتلك ربما أقوى سلسلة توريد في العالم من إنتاج شاشة قابلة للطي، خاصة وأن هذه التقنية كما نعلم موجودة في الأسواق منذ سنوات؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الفيزياء وهندسة المواد تحديداً، وليس استراتيجيات تعطيش السوق كما يظن البعض. شوف، الشاشات القابلة للطي تخلق إجهاداً هائلاً على البوليمرات ومواد العرض على المستوى الجزيئي في كل مرة يتم فيها طي الجهاز.
فهمتك. وآبل معروفة بهوسها بالكمال.
تماماً. آبل ترفض بشكل قاطع تجعد الشاشة، أو ما يعرف بالكريس، الذي يظهر عادة في منتصف الأجهزة المنافسة. ولتحقيق شاشة تتحمل 100,000 من الطيات دون أي تشوه مرئي، يتطلب الأمر استخدام زجاج فائق النحافة وآليات مفصلية دقيقة للغاية.
وهذا يقلل من سرعة الإنتاج، صحيح؟
صحيح، لا توجد أي مساحة لقبول أي نسبة خطأ في التصنيع. هذا المستوى من الهندسة المجهرية يبطئ خطوط التجميع بشكل درامي جداً.
طيب، هذا يقودنا إلى معضلة الاستراتيجية خطيرة. بينما يعاني المستخدم من أشهر من الانتظار للحصول على هذا الجهاز الحصري، هناك أجهزة منافسة متوفرة بكثرة وبأسعار أقل، مثل سامسونج جالاكسي زي فولد 6 والذي يباع ب 1799 دولاراً أو جوجل بيكسل فولد 2 بسعر 1699 دولاراً. ألا تخاطر أبل هنا بدفع قاعدة مستخدميها المخلصين نحو أجهزة جاهزة وصلت بالفعل إلى جيلها السادس من استقرار التصنيع؟
هذه المخاطرة فعلية، وتسلط الضوء على تحول أعمق بكثير في صناعة التكنولوجيا ككل. الحدود المادية للابتكار بدأت تضيق يا صديقتي.
تقصد أننا وصلنا لقمة ما يمكن فعله بالأجهزة المادية؟
بالضبط. عندما تصبح معالجة المواد المادية كالشاشات والبطاريات صعبة ومكلفة إلى هذا الحد، تضطر الشركات الكبرى إلى الاعتماد كلياً على البرمجيات والذكاء الاصطناعي لتقديم شيء جديد للمستهلك. الندرة التي نراها هنا في الآيفون ليست ميزة تسويقية، بل هي ببساطة عرض جانبي لوصول الابتكار المادي إلى عنق الزجاجة.
وهذا التحول الإجباري نحو البرمجيات والذكاء الاصطناعي يفتح باباً خلفياً مرعباً بصراحة، لأن التقرير ينتقل بنا مباشرة إلى تهديد أمني جديد اكتشفه باحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، وهو تهديد يعرف باسم سكيل كلوك. تخيل أن هذا التهديد تمكن من تجاوز أنظمة الأمان بنسبة نجاح تفوق 90%، وتحديداً 95% ضد أدوات الحماية المعتمدة على التوقيع و92% ضد أدوات التحليل الثابت.
أرقام مخيفة فعلاً. آلية عمل سكيل كلوك تمثل قفزة نوعية وخطيرة في تعقيد البرمجيات الخبيثة. شوف، أنظمة الحماية التقليدية أو التحليل الثابت تعمل مثل حرس الحدود الذي يفتش الحقائب وهي مغلقة.
تشبيه ممتاز، يعني يبحثون عن شيء محدد مسبقاً.
نعم، يقوم البرنامج الأمني بقراءة شفرة البرمجية للملف بحثاً عن توقيعات أو أنماط معروفة للفيروسات. لكن ما يفعله سكيل كلوك هو استخدام تقنية تسمى التعبئة ذاتية الاستخراج، وهي موجهة بالذكاء الاصطناعي.
طيب، لتوضيح الفكرة بعيداً عن المصطلحات التقنية المعقدة، الأمر أشبه بعميل سري نائم يخضع لجهاز كشف الكذب ويجتازه بنجاح تام، لأنه حرفياً لا يحمل أي ذاكرة عن مهمته التخريبية. لا توجد أي أسلحة في حقيبته ليجدها حارس الحدود، ولكن بمجرد دخول هذا العميل إلى المبنى وسماعه لكلمة سر معينة يتم بثها عبر المذياع الداخلي، تتفعل ذاكرته الخفية ويبدأ في تنفيذ الهجوم.
هذا الوصف دقيق جداً ويفسر بالضبط الخلل في أنظمة الحماية الحالية. الشفرة الخبيثة في سكيل كلوك لا تكون موجودة على القرص الصلب في شكلها الخطير، هي عبارة عن بيانات مشفرة تبدو عشمائية أو كملف نظام طبيعي جداً.
متى تتحول إلى خطر إذن؟
فقط عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في تنفيذ البرنامج داخل الذاكرة العشوائية أو الرام، وبناء على محفزات معينة من بيئة التشغيل يقوم البرنامج بفك تشفير نفسه وتجميع السلاح السيبراني في أجزاء من الثانية. أدوات الفحص القديمة عمياء تماماً أمام هذا السلوك، لأنه يحدث بعد تجاوز نقاط التفتيش.
الحل الذي اقترحه الباحثون في النشرة هو المراقبة المستمرة أثناء التشغيل، بمعنى أن الحارس الأمني يجب أن يرافق كل شخص داخل المدينة ليراقب سلوكه في كل ثانية. ولكن التقرير يشير إلى أن هذا الحل المتقدم سيضيف عبئا على أداء الأنظمة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%. وهنا تبرز مشكلة حقيقية في بنية تحتية رقمية عالمية مهوسة بالسرعة والكفاءة إلى حد أجزاء الألف من الثانية. هل ستكون المؤسسات مستعدة حقاً لإبطاء خوادمها بنسبة 15% من أجل حماية قد تبدو للبعض مجرد احتمال نظري؟
التكلفة التشغيلية التي تبلغ 10 إلى 15% لم تعد ضريبة اختيارية، بل هي شرط أساسي للبقاء.
للبقاء؟ أليس هذا مبالغاً فيه قليلاً؟
أبداً. في عصر تمتلك فيه برمجيات الذكاء الاصطناعي القدرة على تعديل سلوكها ذاتياً للتهرب من الرقابة، فإن ترك الأنظمة تعمل دون مراقبة سلوكية لحظية يعادل التخلي عن الأمان تماماً. الأداء السريع لا يحمل أي قيمة إذا كان النظام بأكمله يدمر من الداخل دون إطلاق أي جرس إنذار.
كلام منطقي. وهنا نصل إلى النقطة التي تتقاطع فيها هذه الهشاشة البرمجية مع العالم المالي الحقيقي، وهو ما يعيدنا إلى قصة القبو الرقمي التي بدأنا بها النقاش. شركة الأمن السيبراني كوينسبكت اكتشفت ثغرة كارثية أطلقت عليها اسم إل بلوم. هذه الثغرة لم تكن مجرد تجربة معملية، بل تسببت بالفعل في سرقة حوالي 5 مليون دولار من آلاف المحافظ الرقمية عبر شبكات بيتكوين، إيثيريوم، سولانا وغيرها.
الجانب الأكثر إثارة للقلق في ثغرة إل بلوم هو أنها لا تهاجم شبكات البلوكتشين نفسها.
يعني البلوكتشين سليم ولم يتم اختراقه؟
بالضبط، البلوكتشين لا يزال آمناً ومتيناً. المشكلة كلها تكمن في ضعف مفهوم الإنتروبيا عند إنشاء المحافظ الرقمية.
الإنتروبيا، هل يمكنك تبسيط هذا المصطلح قليلاً؟
أكيد، الإنتروبيا في علم التشفير تعني درجة العشوائية لتوليد مفتاح أمان قوي، أو ما يعرف بالعبارة الأولية المكونة من 12 إلى 24 كلمة. يجب أن يكون الرقم الأولي عشوائياً بشكل مطلق، ولا يمكن التنبؤ به بأي شكل من الأشكال.
لنتخيل أن توليد رقم عشوائي حقيقي يشبه رمي النرد ملايين المرات وجمع النتائج، أو استخدام الحركات العشوائية لمؤشر الفأرة كبيانات غير قابلة للتكرار أبداً. التقرير يشير إلى أن محافظ الويب التي تم إنشاؤها قبل عام 2024 كانت تولد هذه الكلمات في أجزاء من الثانية، معتمدة ربما على ساعة النظام الداخلية للحاسوب كمرجع للعشوائية. هذه كما هو واضح ليست عشوائية حقيقية، بل عشوائية زائفة.
يا سلام عليك، الخوارزميات التي تعتمد على بيانات قابلة للتنبؤ لإنشاء مفاتيح التشفير تعني أن تجمع الاحتمالات يصبح ضيقاً جداً. بدلاً من أن يحتاج المهاجم إلى ملايين السنين لتجربة كل الاحتمالات الممكنة لفتح المحفظة، يمكن لحاسوب فائق أن يولد نفس الأنماط الضعيفة ويخمن المفتاح في غضون دقائق أو ربما ساعات قليلة.
واو، دقائق فقط لاختراق محفظة مشفرة؟
نعم، وهذا يفسر لماذا تتعرض المحافظ القديمة التي أنشئت عبر متصفحات الويب للاختراق المنهجي الآن. الحل الفوري والوحيد كما تنصح النشرة هو نقل الأصول فوراً إلى محافظة مادية جديدة مثل ليدجر أو تريزور.
لأنها تستخدم عشوائية حقيقية؟
صحيح، هذه الأجهزة تستخدم شرائح مخصصة لتوليد عشوائية حقيقية، وطبعاً مع ضرورة تدمير العبارات الأولية القديمة وعدم إعادة استخدامها إطلاقاً.
إذن نحن أمام مشهد معقد جداً، حدود مادية في الأجهزة تعيق التطور السريع، وبرمجيات ذكاء اصطناعي تتخفى بذكاء مرعب، وثغرات تشفير تهدد الثروات والممتلكات الرقمية. لسد هذه الفجوات الهائلة واستيعاب الطلب المالي المتزايد عالمياً، يبدو أن البنية التحتية بأكملها بحاجة إلى إعادة بناء من الأساس. وهذا ينقلنا إلى إعلان فيتاليك بوترين مؤسس إيثيريوم عن خريطة طريق مدتها 3 إلى 4 سنوات لتحديث الشبكة تحت اسم لين إيثيريوم.
هذه الخطة بصراحة ليست مجرد تحديثاً برمجياً بسيط، هي عملية جراحية مفتوحة لشبكة مالية ضخمة جداً. الخطة تعتمد على 4 ركائز أساسية.
ما هي هذه الركائز؟
أولاً، تقليص وقت نهائيات المعاملات إلى أقل من 4 ثوان. ثانياً، توسيع قدرة الشبكة لمعالجة أكثر من 100,000 معاملة في الثانية الواحدة.
100,000؟ هذا قفزة هائلة.
نعم. ثالثاً، دمج الخصوصية في الطبقة الأساسية للشبكة. ورابعاً، وهو ربما الأهم لمستقبل التشفير، دمج تقنية ستاركز لجعل الشبكة مقاومة للحواسيب الكمومية.
لتبسيط فكرة هذا التحديث للمستمرين، محاولة تغيير بروتوكولات إيثيريوم بهذا الشكل الجذري تشبه محاولة تغيير مسارات سكك حديدية لقطار فائق السرعة، بينما القطار نفسه يتحرك بسرعة 300 كيلومتر في الساعة ويحمل ملايين الركاب وتريليونات الدولارات. سؤالي هنا، لماذا هذه المخاطرة الآن، ولماذا التركيز الشديد على مقاومة الحواسيب الكمومية؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الحواسيب الكمومية قادمة لا محالة، وهي تعمل بطريقة تختلف جذرياً عن الحواسيب التقليدية التي نعرفها.
كيف ذلك؟
التشفير الحالي يعتمد على صعوبة تحليل الأرقام الأولية الكبيرة. هذه عملية قد تستغرق آلاف السنين للحاسوب العادي لحلها، لكن الحاسوب الكمومي بفضل قدرته على معالجة احتمالات متعددة في نفس الوقت يمكنه كسر هذا التشفير في ثوان معدودة.
ثوان؟ هذا يعني انهيار النظام المالي الرقمي بأكمله.
بالضبط، وهنا يأتي دور تقنية ستاركس، وهي نوع من إثباتات المعرفة الصفرية التي تعتمد على معادلات متعددة الحدود لا تستطيع الحواسيب الكمومية حلها بسهولة. هذا التحديث يضمن بقاء الشبكة آمنة في المستقبل.
وما يفسر هذه الحاجة الملحة للتحديث السريع هو حجم الأموال الفعلية التي تتدفق عبر هذه الشبكات اليوم. التقرير يكشف رقماً مذهلاً. العملات المستقرة مثل USDC وUSDT سجلت في يونيو 2026 رقماً قياسياً بحجم معاملات بلغ 1.79 تريليون دولار في شهر واحد فقط. لكي نستوعب ضخامة هذا الرقم، هو يعادل تقريباً نصف حجم كل المعاملات التي قامت بها شبكة فيزا العالمية في الربع الأول بأكمله من نفس العام.
رقم مخيف فعلاً. هذا الرقم يحول العملات المستقرة من مجرد أداة لتسهيل التداول في منصات العملات الرقمية إلى شريان رئيسي وحيوي في نظام المدفوعات العالمي.
وكيف تحقق هذه الشركات أرباحها؟
نموذج العمل هنا عبقري وبسيط في نفس الوقت. الشركات المصدرة لهذه العملات تستلم الدولارات الحقيقية من المستخدمين وتصدر مقابلها عملات رقمية، ثم وهذا هو الأهم، تقوم باستخدام تلك الدولارات الحقيقية لشراء سندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل.
فهمت. هذا يعني أن هذه الشركات تجمع مليارات الدولارات كعوائد خالية من المخاطر تقريباً فقط من خلال الاحتفاظ بالأصول التي تدعم العملات المستقرة المتداولة في السوق. يعني هم يوفرون البنية التحتية السريعة والمنخفضة التكلفة ويحصدون عوائد السندات الحكومية كأرباح صافية. هذا يفسر بوضوح لماذا تتسابق المؤسسات المالية التقليدية للدخول إلى هذا المجال.
بالضبط، وعندما تتدفق التريليونات الدولارات عبر هذه الشبكات، تصبح نهائية المعاملات في أقل من 4 ثوان ضرورة مؤسسية قصوى وليست مجرد رفاهية تقنية.
لأن البنوك لا يمكنها الانتظار.
صحيح، البنوك والمؤسسات الكبرى لا يمكنها الانتظار 15 دقيقة لتأكيد تحويلات بمليارات الدولارات كما هو الحال في الأنظمة الأقدم. هذا هو الدافع الحقيقي والاقتصادي وراء خطة لين إيثيريوم.
هذا النضج في البنية التحتية وهذا الحجم الهائل من السيولة يقودنا مباشرة إلى القصة الأخيرة في تحليلنا اليوم، وهي كيف يتفاعل كبار المستثمرين في وول ستريت مع هذه التطورات. التقرير يشير إلى ديناميكية مثيرة جداً في أسواق البيتكوين بعد سلسلة قاسية من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة أو ما يعرف بصناديق ETF استمرت لمدة 10 أيام وكلفت السوق خسائر بلغت حوالي 800 مليون دولار، عاد البيتكوين ليتجاوز حاجز 63 ألف دولار بقوة.
التحول هنا حدث بشكل رئيسي يوم الجمعة 5 يوليو، حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات إيجابية بلغت 224 مليون دولار في يوم واحد فقط.
هذا انعكاس سريع جداً. من كان وراءه؟
بقيادة عمالقة إدارة الأصول مثل بلاك روك وفيداليتي. ولم يقتصر الأمر على البيتكوين فقط، بل شهدت صناديق إيثيريوم أيضاً تدفقات إيجابية بقيمة 29 مليون دولار. هذا يشير إلى انتعاش أوسع في الثقة المؤسسية، وليس مجرد مضاربة عابرة على أصل مالي واحد.
لكن التقرير يذكر عاملاً تقنياً مهماً جداً ساهم في هذا الارتفاع المفاجئ، وهو ما يعرف بظاهرة العصر القصير أو الشورت سكويز. الأرقام تتحدث عن تصفية مراكز بيع مكشوفة بقيمة 150 مليون دولار، وهنا يبرز تساؤل مهم حول طبيعة هذا الارتفاع، هل هو حقيقي أم مصطنع؟
يطرح هذا سؤالاً مهماً فعلاً حول ميكانيكا الأسواق المالية. خلينا نوضح للمستمعين، البيع المكشوف يحدث عندما يقترض المتداولون أصلاً مالياً ويبيعونه بانتظار انخفاض سعره لشرائه لاحقاً بسعر أرخص وإعادته للمقرض والاحتفاظ بالفرق كربح.
طيب، وماذا يحدث عندما يرتفع السعر فجأة بدلاً من أن ينخفض؟
هنا تكمن المشكلة. عندما تتدفق أموال حقيقية مثل 224 مليون دولار من صناديق ETF يرتفع السعر بقوة.
هذا الارتفاع يضع البائعين على المكشوف في أزمة خانقة. خسائرهم تتضخم بسرعة، مما يجبر منصات التداول على إغلاق صفقاتهم قسرياً لحماية أنفسهم.
وكيف يتم إغلاقها؟
يتطلب ذلك شراء الأصل فوراً بالسعر المتاح في السوق لتغطية المراكز.
إذن ما يحدث فعلياً هو موجة شراء إجبارية أوتوماتيكية لا علاقة لها باقتنار المتداولين بقيمة الأصل، بل هي مجرد محاولة يائسة لوقف نزيف الخسائر. هذا الشراء الإجباري يضيف وقوداً إلى النار، مما يرفع السعر أكثر ويصفي المزيد من البائعين. إنه تأثير الدومينو الذي يجعل حركة السعر تبدو أقوى بكثير مما قد تبرره التدفقات الأساسية وحدها.
بالضبط، ولهذا الفصل بين هذين المحركين ضروري جداً لقراءة السوق بدقة. المحرك الأساسي هو عودة الأموال المؤسسية، بينما المحرك التقني هو العصر القصير الذي قام بتضخيم الحركة وتسريعها.
يجب أن نكون حذرين إذن.
جداً، يجب النظر إلى هذه الارتفاعات بحذر شديد. يوم واحد من التدفقات الإيجابية وتصفية المراكز المكشوفة لا يبني اتجاهاً صعودياً مستداما. الأسواق لا تزال تعمل تحت وطأة تحديات الاقتصاد الكلي، مثل مستويات التضخم المستعصية وسياسات أسعار الفائدة التي تقودها البنوك المركزية الكبرى، وهي عوامل تفرض ضغوطاً مستمرة على الأصول عالية المخاطر.
بالنظر إلى كل هذه الأخبار معاً اليوم، نرى خيطاً متصلاً يروي قصة التطور التكنولوجي في أصدق صورة. لقد بدأنا بالتحديات الهندسية المادية التي تحد من قدرة أبل على إنتاج هاتف آيفون ألترا القابل للطي، مما يعكس انتقال مركز الثقل في الابتكار من الأجهزة الملموسة إلى البرمجيات المعقدة.
صحيح، وهذا الانتقال نحو البرمجيات كشف لنا عن نقاط ضعف بنيوية عميقة. من ناحية، رأينا كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي تقنيات استخراج ذاتي لحظي في سكيل كلوك لتجاوز جدران الحماية التقليدية، محولاً أنظمة المراقبة الساكنة إلى أدوات غير مجدية. ومن ناحية أخرى، أدركنا كيف أن خللاً بسيطاً في عشوائية الأرقام، كما في ثغرة البلوم، يمكن أن يفكك أعطى أنظمة التشفير ويسلب الملايين.
وكل هذا القصور الأنموي والتقنية يدفع بقوة باتجاه بناء بنية تحتية جديدة كلياً تتمثل في خارطة طريق إثيريوم الجديدة، والتي تسابق الزمن للتحصن ضد الحواسيب الكمومية واستيعاب تريليونات الدولارات التي تتدفق عبر العملات المستقرة، مما يمهد الطريق لاندماج كامل مع المؤسسات المالية الضخمة في وول ستريت. هذا يثبت أن هذه التطورات ليست مجرد عناوين معزولة في نشرة إخبارية، بل هي أجزاء مترابطة من نظام بيئي يتغير بسرعة هائلة.
أتفق معك تماماً. الوعي بهذه الديناميكيات هو الأداة الوحيدة الفعالة للتنقل في هذا المشهد المعقد. المعرفة الدقيقة بكيفية عمل هذه الأنظمة من الداخل هي ما يحمي الأصول اليوم ويوجه بوصلة الاستثمارات نحو المستقبل.
قبل أن نختتم هذا التحليل المعمق، هناك فكرة تلوح في الأفق وتستحق التأمل الهادئ من الجميع. لقد رأينا اليوم أنظمة ذكاء اصطناعي تكتب شفرات خبيثة مصممة خصيصاً لخداع أنظمة ذكاء اصطناعي دفاعية أخرى. وفي نفس الوقت، نرى شبكات مالية ضخمة مثل إيثيريوم تعيد هيكلة لغتها البرمجية بالكامل استعداداً لمعركة قادمة مع حواسيب كمومية ذات قدرات تفوق الإدراك. مع هذا التسارع المرعب، هل نقترب من نقطة اللاعودة؟ النقطة التي يصبح فيها تعقيد البنية التحتية والمالية أكبر بكثير من قدرة العقل البشري على مراقبته أو فهمه بالكامل؟ هل سيأتي يوم نضطر فيه إلى تسليم مفاتيح عالمنا المالي وأمننا الرقمي بالكامل إلى الآلات لتقوم هي بحمايتنا من آلات أخرى؟ تساؤل يترك الكثير للتفكير. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا التحليل.